السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: يتخافتون يتسارون. يفسر البخاري معنى كلمة يتخافتون في قوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، أي يتسررون بينهم. قال: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. أبو بشر اسمه جعفر بن إياس، ويقال جعفر بن أبي وحشية. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. الحديث حاصل شرحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواريا بمكة مختفيا فيها، إذا صلى بأصحابه رفع الصوت بالقرآن، فإذا سمع المشركون القرآن سبوا القرآن ومن أنزله، فيلجأ النبي لإخفاء القراءة والإصرار بها، إذا أسر بها لم يكد يسمع أصحابه. فقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك. هنا عبر عن الصلاة بالقراءة، أي بقراءتك في صلاتك، ولا تخافت بها، لا تسر بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، طريقا وسطا. الحديث من الأدلة على سد الذرائع. الحديث من الأدلة على سد الذرائع، والذريعة الشيء الذي توصل به إلى المحرم. في هذا الباب سدت الذريعة حتى لا يسب المشركون القرآن، اخفض الصوت به حتى لا يسمعونه. كذلك من الأدلة على سد الذرائع، وقد وصل بها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين إلى أكثر من 99 دليل. قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قول الله أولا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني إذا أنت سببت الأصنام، قلت يلعن هبل، فالمشركون سيسب ربك. فحتى نسد الذريعة إلى نمنعهم من سب ربنا، نترك سب آلهة المشركين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم أباه. قالوا: كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ معقول يعني هذا يحصل؟ شوف، كانوا يستغربون، ليس كشباب الشباب الفسق في زمن العق. قال وهل يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أنت اللي جبت تسببت لأبيك في الشتم، قلت للرجل سببت الرجل، فالرجل بأبيه سبك بأبيك، تكون أنت الذي سببت. والله أعلم. من أدلة سد الذرائع النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. لماذا؟ لأن ذلك سيؤدي إلى تعظيم المقبورين، ومن ثم إلى دعائهم من دون الله، إلى دعائهم من دون الله. من سد الذرائع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الرجل السيف مسلولا، يعني منزوعا من غمده. قال لعل الشيطان أن ينزغ فيقع أحدكم في حفر من حفر النار. فهناك نهي عن سد الذرائع، حديث كثير داخل في باب النهي في باب سد الذرائع، أدلة كثيرة جدا لهذه القاعدة. قاعدة ماذا يا يحيى؟ سد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع؟ من الوسائل المادية المفسدة. أوجزتها يا يحيى، من الوسائل المادية إلى المفاسد، في كل شيء، في كل شيء. القتال لا يشير أحدكم من أخيه بالسلاح فالملائكة تلعنه، لأن سد الذرائع على القتل، سد الذرائع على مفسدة القتل في كل الأبواب. طيب سد الذرائع على حشة الزنا، من أول شيء نظرة ممنوعة، فابتسامة فسلام فموعد فلقاء كل ممنوع، لأقتلن رجل بامرأة فإن ثلاثة مشطين. سد الذريعة إلى الشرك، أنها الحلف بالأباء يفضي بعد ذلك إلى التعظيم، تعظيم الأموات يفضي إلى ذلك. لا تطرني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، جلس يطرون إلى أن وصلوه إلى أنه إله. فهم يا عم يحيى. سد الذريعة إلى الخمر وشربها، كان في الأول أمنع عن الانتباس في بعض القدور في المقير المزفت، يعني لا تطرح التمر مع الزبيب في المقير في الإناء المطلي بالقار، لو يكون ساخن يسلب به إلى التخمر. نهى عن الخليطين، نهى عن الخليطين في سنة ضعف، لكن نعم خلط الزبيب بالتمر يسلب بذلك إلى التخمر. إلى أن قال العلماء نسخ، قال جمهورهم. وهكذا كل شيء محرم تجد الطريق المؤدية إليه سدت، كل شيء محرم تجد الطريق المؤدية إليه سدت. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. هذا مثال للآيات التي تعددت أسباب نزولها. عائشة تقول في الدعاء، وابن عباس يقول في الذي ذكر. فلا يمنع أن تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، تحدث واقعة وواقعة وواقعة وتنزل آية فيها كلها، إلا أن قول ابن عباس أوجه في هذا المقام. على أي حال، قول عائشة وابن عباس كان هو مرسل صحابي، أن ابن عباس أما قول عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغي بأن ذلك سبيلا، لا نستطيع أن نقول مرسل صحابي، لأن ابن عباس في الغالب يكون مرسل صحابي، كان صغيرا جدا أو لم يكن ولد. كان عفوا لا نستطيع. الرسول ابن عباس عند وفاة رسول الله كان قد قارب الاحتلام، قريب من الاحتلام، لأنه قال أقبل على النبي وهو في حجة الوداع، حجة الوداع مات النبي بعدها ب63 يوما، قال وقد نهزت الاحتلام، قاربت الاحتلام، يعني كم سنة؟ مثلا 12 13 في هذه الحدود، في هذه الحدود. على حال لا ضير، لأن مرسل الصحابي، مراسيل الصحابة مقبولة لو سلمنا أنه مرسل صحابي. قال حدثنا إسحاق وحدثنا أبو عاصم، في الغالب مرسل صحابي. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أزاد غيره يجهر به. هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري، والراجح ضعفه، نعم له طرق أخرى في غير البخاري ولا يخلو طريق منها من مقال. ما وجه تضعيف هذا الحديث وهو في البخاري؟ وجه تضعيفه أن ابن جريج رواه عن ابن شهاب هنا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله بهذا اللفظ، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والرواة الأثبت والأشهر رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله بلفظ آخر، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به، أي ما استمع الله لشيء كاستماعه إلى نبي حسن الصوت في القرآن يجهر به. فلفظة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ضعيفة. ومن ناحية الخطر الوارد من تصحيحها أنها تفيد أن من لم يتغنى بالقرآن مرتكب كبيرة، لفظة ليس منا تدخل صاحبها في الكبائر، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من حلق وسلق وخرق اللي تلطم على الوجه. فكلمة ليس منا يدخل العلماء من سيقت في شأنها أنها كبيرة، في شأن فعلته أنها كبيرة من الكبائر. فإذا قلنا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إذا لم تتغنى بالقرآن مرتكب كبيرة، وهذا لا يتصور. الترتيل فضيلة، ليس تركه كبيرة هذا. فاللفظة الأصح ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. علم يا عبد الرحمن؟ علم الحمد لله، اللهم لك الحمد، الناس يتشددون.